يمكن كشخص حزين آخر شيء يفكر فيه أنه مشكلة عدم السعادة تكون من الأمعاء.
لو معاك فيها مشكلة راحت منك السعادة، هيفرز منين؟ فدي حاجة تانية، تقول لينك جامد جدا ما بين أمعائك وبين سعادتك وحالتك النفسية ومضادات الاكتئاب و...
كيف ممكن لأجسادنا أنها تتأثر بعلاج وهمي يلي هو عبارة عن ملح أو سكر أو عملية جراحية مزيفة بدون ما نتناول أي دواء كيميائي أو نخضع لعملية حقيقية؟
فالمخ بيحكم كل شيء، لو سيطرتي على المخ أنت سيطرتي على كل شيء.
نشر الوعي الذاتي ألا تعتبر مسؤولية الأطباء بالدرجة الأولى؟ يعني مثلاً بدل ما الأطباء يكتبوا روشتة فيها قائمة طويلة من الأدوية الكيميائية، يحكوا للمرضى يوعوهم عن مدى تأثير أفكارهم وعقلياتهم على صحتهم النفسية والجسدية.
هو كل شيء يبدأ من العقل، كل حاجة تبني الفكر، وانت لو ما أقنعتش اللي قدامك إن يغير فكره لن تتغير حياته، وبالتالي لن تتغير صحته إلا لما تقنعيه بفكر.
في الحرب العالمية الثانية نفذ المورفين بأحد المراكز الطبية الخاصة لمعالجة الجنود، فقام الطبيب الأمريكي هنري بيتشر بوضع المحلول الملحي في المحاليل الوريدية للجنود الجرحى، وادعى قدامهم أنه وضع لهم مسكن للآلام مع أنه هو وضع فقط محلول ملحي. لكن المفاجأة كانت أنه بعدها بلحظات بدأوا الجنود بيظهروا علامات التحسن وانخفاض درجة الألم، مع أنه كيميائياً مستحيل يعطي المحلول الملحي هذا التأثير. ومن وقتها بلشت الأبحاث تنعمل بكثرة حول تأثير الدواء الوهمي على الإنسان، وأثبتت كتير من الدراسات تأثيرها الفعال مو فقط على الحالة النفسية إنما حتى على الحالة الجسدية، لدرجة إنهم بلشوا يعملوا أبحاث حول العمليات الوهمية بحيث أقنعوا المرضى إنهم حيجروا لهم عمليات، وهنن بالحقيقة عملوا عمليات مزيفة من خلال فتح جرح بسيط بمكان العملية بدون إجراء أي عملية حقيقية، والنتيجة كانت تحسن عن نسبة كبيرة من الخاضعين للتجربة. طيب كيف ممكن لأجسادنا أنها تتأثر بعلاج وهمي يلي هو عبارة عن ملح أو سكر أو عملية جراحية مزيفة بدون ما نتناول أي دواء كيميائي أو نخضع لعملية حقيقية؟ ففكرة أنه جسمك قادر يتفاعل مع دواء وهمي هي أكثر ظاهرة بتفسر مدى قوة اتصال العقل مع الجسد ومدى تأثيرهم على الحالة الصحية أو المرضية، سواء كعلاج وهمي أو كمرض وهمي ربما. راديو الآن في كل مكان، أهلا وسهلا فيكم، معي أنا أميد سكرات من برنامج الإذاعي مخمخة. ببودكاست اليوم رح نسمع عن شو علاقة أفكارنا ونمط تفكيرنا على صحتنا الجسدية. فهل صحتنا الجسدية هي مرآة لصحتنا النفسية ولأسلوب تفكيرنا؟ وشو علاقة التغذية بالصحة النفسية وعلاقة الصحة النفسية بالصحة الجسدية؟ وكيف ممكن لعقلنا أنه يكون قادر على علاجنا من مرض ما؟ كل هاي الأسئلة اليوم رح نجاوب عليها مع ضيفي الغني عن التعريف دكتور كريم علي. دكتور كريم علي حاصل على ماجستير طبيب أسرة وحاصل على الدكتوراه في السموم الإكلينيكية وحاصل على العديد من دراسات التغذية العلاجية، وهو مؤسس عائلة فكر تاني الشهيرة على اليوتيوب ومؤلف عدة كتب حول الصحة الفكرية والصحة الجسدية وتطوير الذات. دكتور كريم علي يسعد كل أوقاتك وأهلا وسهلا فيك معي اليوم.
أهلا بيكي وشرف لي أن أنا بقى معك النهاردة.
نورتني وشكرا كتير. دكتور خلينا نبدأ أولا مع اسم برنامجك فكر تاني، ليه سميته فكر تاني رغم هو برنامج صحي وتوعوي عن الطب وعن التغذية وانت ما سميته طب تاني أو صحة تانية؟ لا انت سميته فكر تاني.
هو كل شيء يبدأ من العقل، كل حاجة تبني الفكر، وانت لو ما أقنعتش اللي قدامك إن يغير فكره لن تتغير حياته، وبالتالي لن تتغير صحته، إلا لما تقنعيه بفكر. إحنا ما يميزنا إن إحنا لنا عقول، لنا أفكار، وهي دي اللي بتخليني بني آدم. يعني الحيوانات لم يميزها الله إن هي لها أفكار أو لها عقل متقدم قوي، فإحنا اللي يميزنا نقطة تحولنا دايما تبقى الفكر. وده اللي أنا عملته، أنا بقنع الناس، أنا عمري ما بقول له اعمل كذا وكذا. وده الفكر الأولاني، إحنا الفكر الأولاني في الدين، الفكر الأولاني في الطب، في السياسة، في كل حاجة، قوالب محفوظة، احفظ كده، إحنا جايين لنا من اللي قبلنا كذا. لا، فكر تاني بشغل عقلي، فكر جديد بقنعك. لو اقتنعت هتبقى انت صاحب القضية، لو ما اقتنعتش خلاص، يعني انت مع الفكر الاولاني انت مش خسران حاجة، عندك فكرة برضه. فجت من هنا نقطة فكر تاني عشان احول صحة الناس بتغيير افكارها ناحية الصحة وناحية المرض.
الله، عظيم جدا دكتور. دكتور، كنت عم بحكي للمستمعين في بداية البودكاست عن العلاج الوهمي أو الدواء الوهمي يلي الدراسات أثبتت مدى فعاليتها على تخفيف الألم وتخفيف الأعراض، وفي بعض الأحيان حتى على العلاج. فمن وين نابع تأثير الدواء الوهمي؟ هل هو أيضا من الفكر أم من قوة التخيل أم من شدة الثقة في الطبيب؟ ولا في أسباب أخرى بتشرح ظاهرة التأثر بالعلاج الوهمي؟
والله يعني إحنا في الطب بنسميه العلاج الوهمي، ولكن أنا في فكر تاني ده العلاج الحقيقي. أنت تعرف إن 8 أدوية من 10 بيترفضوا عشان ليهم بلاسيبو إفكت، يعني قريب النتيجة إن أنا أخد دواء أو ما أخدش، فما الدواء ده لا يجاز لأنه ليه بلاسيبو إفكت. في ناس بتتعالج يعني من الألم بالذات 80% بيتحسنوا بالبلاسيبو، يعني أديله قطعة مثلا يعني نفس شكل البرشامة أو الكبسولة فاضية، أقول له ده بقى أحسن دواء في العالم، ده جاب نتائج 100%. هو لما يدخل في منطقة في المخ اللي هي البري فرونتال لوب والثالامس اللي هو المهاد، ده مسؤول عن الألم، مسؤول عن المود، مسؤول عن الإشارات العصبية، مسؤول على التحكم في إشارات الألم. فده بيجي له إشارة أن الدنيا تمام، مفيش ألم، خلاص أنا خفيت، فبيدي إشارة أن إشارات الألم تقف. ف70% بيخفوا بالبلاسيبو بس من الألم. في اتعملت أبحاث في هارفارد، دكتور كيت كابتشوك، يعني ده معروف قوي تيد، ده أن هو بيعالج الاي بي اس اللي هو القولون العصبي. انت عارف القولون العصبي ده انا بيجي لي حالات حياتها متدمره، يعني خسرانه، يعني فعلا على شفا الانتحار. تخيلي لا عارفه تاكلي ولا تفكري، ومودك من علامات القولون العصبي سوينجينج مود، يعني ساعات تبقي فرحانه وساعات تبقي حزينه لوحدك كده لوحدك، ساعات مش عايزه تكلمي حد، عشان كده حتى قولون عصبي يعني ليه علاقه بالعصب. فتخيلي عالج 59% من حالات القولون العصبي ببلاسيبو، يعني بالولا حاجة. فتخيلي ده فيه بالعكس، ده فيه كمان مش بالعكس، يعني يؤكد ذلك فينا في تجربة اتعملت، ناس عندهم المفروض يغيروا مفصل الركبة، في النص اتفتحت الركبة وتغير المفصل، والنص اتفتحت الركبة واتقفلت ما تغيروش حاجة. تخيلي بعد 3 سنين رجعوا الحالات، لقوا حوالي 70% من اللي ما تركب لهمش حاجة أصلاً ابتدوا يمشوا وعايشين حياة طبيعية. فالمخ هو يحكم كل شيء، المخ هو اللي بيقول تقلم أو ما تتقلمش، خليك حزين أو سعيد، حس إن العطب ده شغال، المكان ده مش شغال أو مش شغال، الحتة دي فيها التهاب أزود مضادات الالتهاب، الحتة دي ما فيهاش التهاب أقلل الالتهابات. فالمخ بيحكم كل شيء، لو سيطرت على المخ انت سيطرتي على كل شيء. فهو ده دي فكره، فكله بيوصل لنفس الفكره، بلاسيبو، دكتور اتعامل كويس مع مريض، ده بيحسن بيزود تاثير الدواء 40%. تخيل يعني رحت للدكتور قعدت معاه اسلك الضغط لا ان شاء الله خير، انت ما عندكش حاجه، وحبيت الدكتور، ودكتور تاني قام سريع واللي بعده وما اداش ان شاء الله خير 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 كده، 40% الدواء بيأثر، لانه برضه بيروح لنفس النقطه في المخ. فسواء برشام، معامله كويسه، مديتيشن، المديتيشن بيعالج حوالي 40% من الناس الضغط العالي. ايه اللي دخل الضغط العالي في المديتيشن؟ هو ده
المخ ادى اشاره كله تمام، فالجسم يتبع المخ فكله تمام، فكله بيصب في نقطه واحده، بيحرك منطقه في المخ فتدي الاوردر ان المشكله تتحل.
طيب ما زال كل هالدراسات اثبتت نتائجها مدى تاثير العلاج الوهمي او الدواء الوهمي على الانسان، فهل هناك كمان داء وهمي او مرض وهمي سببه هو نمط تفكيرنا؟
الداء الوهمي او المرض الوهمي برضو مصدره المخ. الامراض الانكزايتي القلق او امراض الاكتئاب الشديد او الخوف او كل انواع الفوبيا، انت عندك فوبيا من الطياره وانا ما عنديش، انت بني ادم وانا بني ادم، بنطلع احنا الاثنين الطيار، انا اسمع موسيقى واقعد العب في التليفون وانت بتعملي تقري آية الكرسي وبتستشهدي كل دقيقه، ليه؟ ما هو نفس الطياره ونفس الشخص، هو وهم المخ، وهم المخ مصور لك خوف من شيء غير موجود، فهو فعلا هو وهم. كل انواع الخوف، كل انواع الفوبيا وهم، اللي خاف من التعبان واللي خاف من الموت واللي خاف من المرض كل وهم، انت خايفه من شيء لا تستطيع السيطره عليه، فهو برضو وهم. الخوف وهم، الانكزايتي الناس اللي قلقانه من بكره والظروف الاقتصاديه والغلاء والبورصه في ناس بتموت، والله في ناس بتموت من الخوف، يعني هو من كتر ما هو خايف يخسر فلوسه بيموت، هو لسه ما خسرش، هو كده يعني. سيدنا علي بن طالب: الناس من خوف الخوف في خوف، والناس من خوف المرض في مرض. هو عايش خايف مع انه مفيش حاجه اصلا. طبعا برضو يرجع للمخ، لو المخ اختل او حاجات معينه اختلت في المخ وصورت لك حاجه مش موجوده، تدخلي في امر كثير من الامراض النفسيه وتخافي من اشياء ليست موجوده على ارض الواقع.
اذا بنستنتج من خلال الابحاث والدراسات يلي صارت انه العقل والدماغ والافكار هي بتلعب دور كتير كبير على الصحه الجسديه. فدكتور، السؤال هون، طالما نحن ادركنا مدى قوه وتأثير الأفكار والدماغ على الصحة الجسدية، وطالما الجسد عم بيتفاعل مع مادة وهمية أو مع عملية وهمية، فهل يمكن أن يحل الوعي الذاتي في مكان الأدوية الوهمية والعلاج الوهمي أو حتى بعض الأدوية الكيميائية؟
أديك أنت قلت، أنت حليت السؤال في كلامك. يدرك وعيه الذاتي، يدرك وعيه كم في المية هيدرك وعيه من الناس؟ كم واحد يقدر يصفي افكاره ان هي تتحكم في عقله؟ انت بتتكلمي في 3-4% من الناس اصلا، يعني في ناس كتيره قوي يعني قافله الجانب الروحي والجانب العقلي والجانب النفسي، عايشين ماديات. يعني ياما بنكلم الناس نومك واكلك الكويس يخليك يخف من كثير من الامراض، ناس عارفه كده، والاكل الجنك فود مش تمام، لا اديني برشامه تخسس، اديني برشامه للحموضه، اديني برشامه للضغط للسكر الاسهل، لانه عايز الجانب الجسدي مش الجانب الاصعب اللي هو الجانب الروحي او الجانب العقلي. فانت لو قدرت تعلي، وكل ما تعلي وعي عدد اكبر من الناس والجانب الروحي بقى افضل، المديتيشن بقى افضل، شعورك بجسمك او روحك افضل، طبعا هياخد مكان أدوية كتير قوي 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 قوي، لأنه بقولك لوحده بيخف من 70% من الألم، 70% فاضل 30، يعني هو ضعف تأثير الدواء. فطبعا بس مين بقى الوعي؟ يعني مش أي حد تقولي له أفكارك تشفي مرضك، يعني أنت قلت الجملة دي لأي حد يعني ده هيقول دجل بقى، هيقول لا مش لا، فين الكلام العلمي ده، سودو ساينس واتيفر بقى اللي بيتقال ايه. بس عشان توصل للوعي طبعا في المستقبل، اعتقد كل ما سيطرنا على عقولنا اكتر، كل ما قلت الامراض وقل احتياجنا للكيماويات اكتر طبعا بلا شك.
شكرا.
ده دون قطع كلامك، في تجربة اتعملت قسطره قلب، يعني واحد جاله جلطة دخلوا القسطرة وما شالوش الجلطة، طلعوا تاني نسبة الألم، الجلطة ما تخفتش، جلطة زي ما هي، ولكن نفسه وشعوره وطاقته وضيق النفس أو صعوبة التنفس راحت بنسبة 45%، هم الجلطة لسه جوه، بس هو خلاص بقى تشالوا الجلطة الحمد لله وارتحت وبقيت أفضل وعرف أخد نفسي. فتخيلي ده جلطة في القلب موجودة، فتخيلي بقى الأمراض اللي أقل من كده تقدر تتعالج قد إيه بالسيطرة على العقل والفكر.
طيب نشر الوعي الذاتي ألا تعتبر مسؤولية الأطباء بالدرجة الأولى؟ يعني مثلاً بدل ما الأطباء يكتبوا روشتة فيها قائمة طويلة من الأدوية الكيميائية، يحكوا للمرضى يوعوهم عن مدى تأثير أفكارهم وعقلياتهم على صحتهم النفسية والجسدية.
وده الموضوع الفاصل ما بين الطب الوظيفي والطب التقليدي اللي أنا درسته في كلية الطب، والطب اللي أنا انتقلت إليه إن أنا أعالج الناس بالطب الوظيفي. لم ندرس إن إحنا نقعد مع العيان قد إيه، لم ندرس أهمية ستايل حياة العيان، راحة العيان، لم ندرس العلاقة ما بين الطبيب والمريض، لم ندرس كل ذلك. درسنا إن إحنا يجيلنا مرض يقول لي شوية أعراض، أشخص المرض حسب العرض، ثم أكتب له دواء كيماوي وأقول له تفضل أنا عملت اللي عليا. ده اللي يدرس في كلية الطب من 70-80 سنة. ده الناس الحمد لله ابتدت دلوقتي تزيد الثقة، تزيد في الطب الوظيفي، طب علاج الأصول، طب علاج الأسباب الحقيقية، العلاقة إن أنا أبص للمريض نفسيته ورياضته ونومه وعلاقته مع زوجه، علاقتها مع زوجها وعلاقتها مع أولادها، وآخر سنة قبل المرض حصل لك إيه، وتغذيتك شكلها إيه، فيتاميناتك شكلها إيه، بجانب الجانب الطبي إيه الأعراض اللي عندك وإيه المرض في أنهي جهاز وإزاي نعالجه. ده الطب الوظيفي أو ما يسمى بالشمولي. ليه؟ لأنه بيشمل كل نواحي. من ساعة ما فصلنا العيان أمراض بطن، أمراض صدر، أمراض شعر، بقى كل واحد في حاله، ما بقاش في حد يخف، بقينا نعيش مع الأدوية.
نعم، للأسف يعني قديما كان هذا وضع الجامعات، بس حاليا أعتقد حتى الجامعات الأوروبية وأعتقد جامعات كتيرة في البلاد العربية صارت فيها المواد النفسية مواد أساسية، ومنهم التعامل مع المرضى، دراسة سلوكيات المريض بغض النظر عن الاختصاص الطبي، صار حديثا يعني منتشر في الجامعات الطبية. لكن بتحس انه الناس ما زالت متعلقة بالاسلوب القديم. مثلا اذا شخص كبير بالعمر بتلاحظ زي يروح على الدكتور، الدكتور يقول له انت ما فيك شيء، اشرب مي كتير ونام مرتاح، ما تفكر كتير سلبي وان شاء الله بتطيب، فبيبطل يتأثر بكلامه، بيقول هذا الدكتور مو شاطر ومشان هيك ما وصف لي الدواء. فنحن على أمل هذا الشيء يتعدل مع السنوات القادمة ويصير الوعي الذاتي منتشر بشكل أكبر بكتير بين الناس. دكتور، خلينا هلأ نسلط الضوء على الموضوع يلي أخذ حيز كبير من محتواك، وهو جزء أساسي من فكر تاني، وهو التغذية. فدكتور، أنت دائماً بأغلب فيديوهاتك بتركز على التغذية وضرورة التغذية. طبعاً التغذية إلها دور كتير كبير على الصحة الجسدية، ولكن السؤال، هل إلها كمان دور كتير كبير على الصحة النفسية؟
مش فيه، ده هما توأم، ده هما يعني ولاد عم من صغرهم، لا تنفصل التغذية والحالة النفسية. لو بصي، ربنا خلق عصب اسمه العصب العاشر، العصب العاشر ده بيدي الأوردر من المخ لمعظم أجهزة الجسم، يدي القلب ويدي الأعصاب ويدي المعدة والقولون، الإشارات التي تحكم من المخ للجسم 20%، أوكي؟ هما لل 80% فين بتاعت شغله؟ 80% بس ياخد معلومات من الجهاز الهضمي الدنيا فيها إيه ويطلع للمخ. لو أمعائك سليمة وهضمك سليم وهضمك سليم والبكتيريا اللي جوه أمعائك الميكروبيوم سليم، يطلع يقول للمخ الدنيا تمام. فالمخ يبقى رايق وينام بدري وينام بعمق، وما ما يجريش على أي كرافينج للسكريات أو حاجة حادقة أو حاجة ملحة وصودا والكلام ده، تلاقي رايق وجميل والدنيا والمناعة ممتازة وأفكاره كويسة والذاكرة ممتازة والتركيز رائع. العصب بقى الأمعاء والتغذية مش سليمة، فالعصب العاشر يطلع يقول للمخ الدنيا مش تمام، بياكل محمرات وقولونه ملتهب وعنده انتفاخ وعنده حموضة، والميكروبيوم من كتر الجنك فود الميكروبيوم ربعه بايظ. فالمخ يبقى لعندك يعني الناس اللي عندهم قولون مودو سوينجينج مود، على طول متضايق فرحان، متضايق فرحان، نومه ملخبط، امساك، وده يخلي كاره نفسه وذاكرته ضبابية وعنده جيوب أنفية وصداع نصفي. الحاجة اللي بعد كده قولونه يبقى موده مش تمام، لأنه بيشغل حاجة لما الألم ده يشتغل فيه حاجتين بيقفل، الهضم والقدرة على التزاوج أو التكاثر، ما هو ده يا تبقي مرتاحة جسمك يحصل له هيلينج وتتكاثري، يا إما تبقي متضايقة وفي ألم لا ليكي نفس تهضمي ولا ليكي نفس للتكاثر، فيا ده يا ده. فكله رجع للإشارات اللي جاية من أكلك وتغذيتك والميكروبيوم أو البكتيريا النافعة اللي في جسمك بتقول إيه للمخ، فكله يرجع للتغذية والجهازك الهضمي. ومن أهمها في حاجة تانية، عارفة السيروتونين اللي هو ناقل عصبي للسعادة، أنا يعني لما تعملي حاجة سعيدة كده يفرز مادة اسمها السيروتونين، بتفرز منين؟ 20% من المخ و80% من الأمعاء. خيالي هرمونات سعادتك بتطلع من الأمعاء، فأنت لو معاك فيها مشكلة راحت منك السعادة، هيفرز منين؟ فدي حاجة تانية تقول لينك جامد جدا ما بين أمعائك وبين سعادتك وحالتك النفسية ومضادات الاكتئاب و
يمكن كشخص حزين آخر شيء يفكر فيه إنه مشكلة عدم السعادة تكون من الأمعاء، فغالبا يعني منفكر بالظروف، منفكر بالآخرين، منفكر بالوضع الاقتصادي، بس إنه آخر شيء ممكن الإنسان فعليا يفكر فيه إنه سبب عدم سعادته تكون من الأمعاء. فشكرا دكتور من كل قلبي على الشرح المبسط والأمثلة الرائعة يلي دائما بتقدمها وبتشرحها للجميع بمستوى بسيط ومفهوم، لكن مع ذلك اتباع نمط حياة غذاء صحية ممكن تكون صعبة ومكلفة على البعض لما وقت الشخص يكون ضيق وقليل، فبيضطر يلجأ للوجبات السريعة لقلة الوقت مو لرغبة منه. ما بيكون كمان إرهاق إضافي للشخص أنه يسعى دائما نحو الغذاء الصحي والنمط الحياة الصحية؟ حتى من الناحية المادية يعني ممكن الحياة الصحية تكون مكلفة أكثر، فبالتالي بتسبب ضغط أكبر على الشخص أو على الفرد.
والله يعني أنا في رأيي اللي عايز يخدع نفسه بينجح، واللي عايز يوصل لحاجة بيوصل. ما تقولي ليش إن الحياة الغذائية أو الحياة الصحية أغلى، لا والله صدقيني المرض اللي أغلى. أنا لن يكلفك شيء إنك تنامي بدري، لن يكلفك شيء إنك تمشي كل يوم نص ساعة في الهواء قبل الفجر لو في بلادنا حر، أو بعد العشاء بالليل خالص. لن يكلفك شيء إنك تبطلي حلويات في مليون أكلة، لن يكلفك شيء انك تزودي السلطه وتاكلي فاكهه، لن يكلفك شيء انك تاكلي لحوم وفراخ وسمك بدل بيتزا وهمبرجر وبطاطس محمره، لن يكلفك شيء انك تقعدي في الشمس شويه تاخدي فيتامين د وتجيبي اي كواليتي مغنيسيوم عشان المغنيسيوم قليل في الاكل، وانك تزودي طبق السلطه، لن يكلفك شيء انك تاخدي حمام بارد الصبح، لن يكلفك شيء انك تمشي حافيه ربع ساعه او 10 دقائق. الاحتفاء ده بيقلل التهابات الجسم ويطلع الطاقة أو الشحنات السالبة من الأوعية الدموية، في الجلطات تقل، كل الحاجات. لن يكلفك شيء إنك تاكلي مرة واحدة في اليوم، ده بالعكس ده أنت هتوفري حضرتك. الصيام المتقطع ده نص العلاج، كل مرة ده بالعكس. تخيلي بقى اللي مش صحي بيصرف قد إيه على الأدوية، والبلاش يا رب مش هيعيا ولا حاجة، بس الجنك فود ده بياكله كم مرة وبياخد أدوية بقد إيه، والسمنة بتكلفه إنه ما يشتغلش لأسباب مرضية، واللياقة اللي مش تمام، وكل شوية يجيله دور برد في دور برد لأن معدته مش تمام، فدخله يبقى قليل. أنت متخيلة على فكرة الحياة الغير صحية أكثر كلفة. إنما الناس اللي عايزة تتحجج، ما مش كل الناس مطلوب إن هي تاكل بقى الأفوكادو كل يوم ولازم السلمون ولازم، ما فيش كلام ده. اي اكل في اكل صحي كتير، الخضار ببلاش، الخضار والسلطه يعني الحمد لله ربنا عاملهم ارخص حاجه، املى بطنك سلطه ما تقوليش. فهو الناس حجه، الناس عايزه حجه عشان تنام عليها، لا ده الحياه الصحيه صعبه. صعبه ازاي؟ ده المرض اللي اصلا، روح جرب كده والله العظيم والله العظيم. الناس اللي بتجيلي ربنا يعافينا جميعا بالسرطانات يقول لك طب انا والله هنام بدري وهجيب الاكل احسن اكل ومش هاكل الا اورجانيك وهعمل طب يعني ما انت كان طول عمرك فين؟ يعني لا الومهم يعني ده قدر وكل حاجه، بس ما في ناس لسه عندها الصحه هتستنى تقع عشان تدور على الاكل وتجنب جزء من دخلك لصحتك. طب من دلوقتي مين اولى ان انا اجيب موبايل ولا اصرف على صحتي؟ مين اولى ان انا اسافر
او اغير العربيه، ولا اكل انا وعيالي اكل نظيف او اكل صحي، او اجيب فيتامينات عاليه الجوده. بس هي الناس بتكسل، او الناس عايزه العذر اللي يخليها ما تعملش. ده رايي.
دكتور، انت ما خليت مجال للشخص انه يهرب من خلالها من الحياه الصحيه ومن اهميتها، فبالتالي بنرجع بنقول انه صحتنا العقليه، غذائنا، أجسادنا، كلها مترابطة وكلها بتكمل بعض، وكلها بتأثر بطريقة مباشرة وغير مباشرة على بعض. وفي مقولة معروفة بتقول إنه صحة فمك هي انعكاس لصحة جسدك، يعني ما تأكله يعكس على صحتك الجسدية والنفسية. دكتور، قبل ما نختم البودكاست رح انتقل معك لفقرة سؤال من متابع. سؤال من متابع اسمه أحمد بيقول: كيف بدي أتأكد من صحة المعلومات يلي عم تنتشر؟ مثلاً في دراسة بتقول الموز مفيد وفي دراسة بتقول الموز مضر، فأنا كيف بدي أعرف أي دراسة هي الدراسة الأصح؟
جرب بنفسك. أنا لما كنت طلعت أقول للناس الحليب البقري ده عبارة عن يعني شيء مضر جداً جداً جداً، ناس كتير اعترضت، بس ناس سابته شهر واحد ما رجعتلوش تاني. ففي لا ناس الحليب بيقول لك مفيد وجميل وكل حاجه، وواحد بيقول مضر. انا بس يعني بعيد عن الادويه، انما في الاكلات جرب. اقعد اسبوع من غير خبز، او اسبوعين، اقعد اسبوعين من غير حلويات، مش هتخسر حاجه. من اسبوعين من غير حليب، اسبوع خد او مش اسبوع يعني خد شهر فيتامين د مثلا، خد مغنيسيوم، خد فيتامين سي، الحاجات دي يعني شهر مش هيأثر، ولكن هتشوف التأثير. فأنا جملتي الحمد لله يعني الناس حافظاها: اسمع جسمك. دكتور كريم قال فيتامين دال مهم جدا، خدت فيتامين دال رجعت. ارمي كلام دكتور كريم في الشارع واوعى تاخد فيتامين دال. السمك مهم جدا، وأوميجا 3 ومية مية. السمك يا دكتور عمل لي حساسية. اسمع كلام جسمك وسيبك من كلامي خالص. فجرب في الأكل بالذات والتغذية. جرب، أنت جسمك ليه خريطة، جسمك محتاج حاجات أنا مش محتاجها. أنا بقول معلومات الكل اللي تناسبه بتنفعه، إنما اللي مش بتناسبه لا خلاص اسمع جسمك ما تسمعش حد.
إذن لكل جسد خريطة، ونحن يلي علينا نفهم أجسادنا لنعرف نتعامل معها. شكرا كتير دكتور لهذا الرأي والوجهة النظر فعلا يعني قيمة. وإضافة طبعاً لازم ننوه كمان على أهمية اتباع المعايير العلمية في تصديق المعلومة وأخذها بعين الاعتبار، يلي أهمها إنها ما تكون صادرة من رأي شخصي لشخص ما على الفيسبوك أو على التيك توك، أو حتى منعرفه من الأقرباء أو الأصدقاء، أو حتى بعض الأطباء كمان يلي بيعطوا آراء شخصية وما بيعطوا نتائج أبحاث علمية. وفي الختام شكرا مرة تانية دكتور كريم علي، وشكرا لكل المعلومات القيمة يلي أضافتها وشرفتني ونورتني، وشكرا للمستمعين، وبتمنى نكون قدمنا لكم بودكاست ممتع ومفيد.
لله تعالى انت جربتيني.
تسلم يا رب دكتور. كتير مشاكل كانت انحلت لو قدرنا نفهم بشكل صح ليش صارت. علاقة بتنتهي، شغف بينطفي، أو أحلام وحب ممكن تنتهي بس لأنه صار سوء تفاهم. لهيك بمخمخة رح نفسر ما وراء تصرفاتنا وأفكارنا وسلوكياتنا لنقدر نفهم نفسنا وحياتنا والآخرين بشكل أفضل، وبالتالي نعيش حياة أفضل. تابعوني أنا أميتة سكرات في برنامج مخمخة على راديو الآن، كل يوم أربعاء على الساعة 5 بتوقيت الإمارات.